عليكم. طلب التخفي القول على وجه الاستعلاء، طلب التخفي القول على وجه الاستعلاء. لماذا عجبت عن تعريف المصنف في العائد الصف؟
أولا الاستخفاء وثانيا قوله الصف يشعر بأن من الجان الذي نحيناه وقع في هذا الأمر في هذا الشيء.
ويطلب منه طرفه، ومع أن النهي يعني يشمل من وقع نهيا عنه وطلب منه طرفه، ويشمل أيضا من لم يقع في المنهي عنه ويطلب منه لا يقع فيه. هل النهي صيغة؟ صيغة يا بحمي؟ لا، ما هي صيغة النهي؟ مثال، مثال صيغة النهي: لا نهيت، لا نهيت ولدك، ماذا تقول له؟ لا تفعل، لا تفعل. فإذا لا الصيغة المضارعة الملزوم بلا الناهية، هذه هي صيغة النهي. واترك أمرا أو نهي،
لكن ليك
لا يعني
هو
نهي،
لكن ما هو
يتصل
هذا الباب،
لا لا
لا يتصل في هذا الباب، لأن هذا مقيد بأن المبارك يستقبل النهي، وهذا هو نفس المعنى النهي، لأنه ليس
المبارك فهو أمر، فهو أمر النظر إلى الصيغة، صيغته أمر فهو أمر. اترك كذلك مثلا ابتعد ما شاء الله، هذه أوامر والمطلوب منها الكف، فتدخل تحت باب الأمر. النهي عند التجرد لأي شيء
للتحريم،
النهي عند التجرد للتحريم. وإذا جاءك نهي هذا النار عن يمين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنكف عنه أو تقول ماذا أفاد هذا الكراهة أو التحريم؟ كف، سواء كان المطلوب منه أن كانت دلالته على الكراهة أو على التحريم، فإن إذا جاء الأمر يفعل سواء كان الاستحباب أو الوجوب، وإذا جاء النهي يترك سواء كان للكراهة أو ماذا أو للتحريم أو للتحريم. أما يعني إذا جاءتك الأوامر فتقول أنتظر أسأل هل المراد الوجوب أو الاستحباب، وإذا جاءت النواهي تقول هذا لعله مراد الكراهة، وأنا هذا يدل على عدم تمام الانقياد، يدل على عدم تمام الانقياد. وهذا بهذه الصيغة أن كل من ما جاءك أمر أو جاءك نهي سألت عن هل المراد منه ألا كذا أو كذا، هذا محدث. الصحابة إذا جاءتهم النواهي تركوا، وإذا جاءتهم الأوامر اعتمروا. أما أن تسأل وتتوقف عن العمل حتى هذا محدث، ولكن أن تبحث أنت في كونك طالب علم تبحث عن هذه المسألة، هل هذه للوجوب أو للاستحباب، والنهي هل هو للتحريم والكراهة، هذا شيء آخر. أما من حيث التنفيذ فإن التوقف حتى معرفة هل هو الكراهة أو للتحريم أو الأمر للاستحباب الوجوب هذا محدث. نبه على هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. طيب المؤقت هل يسقط بفوات وقته؟ المؤقت هل يسقط بفوات وقته؟ قلنا الصحيح إذا في الأمر، الأمر المؤقت الصحيح أنه يسقط ولا يقضي إلا بأمر جديد، وخلافا لمن قال بأنه يقضي ولا يسقط. والنهي الآن، النهي يا أخوان لماذا اختلفوا في الأمر؟ لأن الأمر ما هو؟ طلب فعل، الأمر طلب فعل. فإذا لم تفعل هذا الذي أمرت به في ذلك الوقت المعين، هل تقضيه وما تقضيه؟ فإذا اختلفوا هكذا. لكن النهي ما هو النهي؟ ما معنى النهي؟ طلب الترك. فإذا مثلا نهيت عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، إذا لم تصلي ماذا؟ تفصل النهي. وإذا صليت إذا صليت وقعت في ماذا؟ في المحظور. وهذا المحظور وهو النهي مؤقت من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. هل نقول هنا الآن هل يسقط يعني ماذا؟ هل يمكن أن يطلب أنت لأن وقعت في النهي، وقعت في النهي في هذه الفترة التي نهيت عن الصلاة فيها، وقعت في هذا المحظور، فإذا فات هذا الوقت ماذا عليك؟ هل يعني تعيد هذا تقول لأنه نهي طلب كفن، طلب كفن، وإنما عليك ماذا؟ التوبة. إذا كنت عالما بهذه المخالفة فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر أن هذه المسألة ما تتأثر في مسألة النهي، لأنها إنما جاءت في مسألة الأمر لأنه طلب فعل فات وقته، فهل يقضى أو ما يقضى؟ أما النهي فهو طلب الكف والترك، فإذا فات الوقت المحدد للنهي فإن كنت قد وقعت فيه استغفر الله كنت عالما بذلك، وإن كنت لم تقع فيه فما عليك مؤاخذة، وأنت تكون بذلك لم تقع غير واقعا في ماذا؟ في مخالفة النهي. فالنبي يظهر أن هذه المسألة ما تتأسى في مسألة النهي. طيب النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وهنا مسألة تقدم الكلام عنها فيما مضى. هل النهي يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة أو لا يقتضي فسادا من الصحة أو فيه تفصيل؟ منهم من قال يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من قال لا يقتضيه، لا يعني يقتضي الصحة، منهم من قال يقتضي الفساد مطلقا وأطلق، ومنهم من قال يقتضي الصحة وأطلق، ومنهم من قال لا يقتضي لا فسادا ولا صحة، ومنهم من فصل. وهؤلاء المفصلون بعضهم قال إذا كان لعينه كان لغيره اقتضى الفساد، ومنهم من قال في العبادات لا في المعاملات. نعم، فهذه أربعة أقوال، الرابع التفصيل، والتفصيل تحته يعني صورة ثانية. ندخل اليوم في درس جديد يعني بمعنى الكلمة، حيث أنه يعني ما طريقة في كتاب من الكتب التي تقدمت، وهو درس مهم لم يقرأ في الكتب المتقدمة مع كونه مهما ينبغي لطالب العلم الاهتمام به، لأن فقه الفقيه يظهر جليا في هذا الدرس، في هذا الدرس يظهر فقه الفقيه وفطانة الفطن، وهو درس المفهوم، درس المفهوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا ما تقتضيه صرائف الألفاظ الذي تقدم معنا، يقتضيه اللفظ صراحة العموم والخصوص والتقييد والإطلاق والإجمال والبيان وما أشبه ذلك. قال: وأما المستفاد من سهو الألفاظ، صوبه المستفاد، وأما المستفاد من سهو الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. يعني هذا الآن الذي يستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها لا يؤخذ صراحة من اللفظ، قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذا أخذنا العموم من صريح اللفظ أو من إشارة ومفهوم؟ من صريح اللفظ أخذنا العموم من صريح اللفظ، ولكن هناك شيء وهو المفهوم لا تؤخذ منه الحكم ودلالة الدليل من صريح اللفظ، وإنما يؤخذ من مفهومه مما فهم منه من إشارة أو تنبيه أو سحوة أو ما أشبه ذلك، يعني كأنه يشل منه ويلمح لمحة عن يعني مع خفاء، يلمح لمحة خفيا قال وأما المستفاد من كثر الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أطرق. المصنف هنا قسم تقسيما وبعض الأصوليين يقسمون تقسيما آخر. نحن سنمشي على ما قسمه المصنف ثم إن رأينا استيعابا نشير إلى التقسيم الآخر. قال وهو المفهوم فأربعة أضرب الذي هو المفهوم هذا على أربعة أضرب. الأول الاقتضاء. الأول الاقتضاء. قال وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم. هذا الأول الذي هو الاقتضاء. والثاني الإيماء والإشارة وصحو الكلام ولحنه. والثالث التنبيه. والرابع دليل الخطاب. هذه أربعة من تؤخذ من صحو الألفاظ لا من صرائح الألفاظ. الأول الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ إضمار. الاقتضاء إخواني إضمار. هذا السياق يقتضي إضمار كلمة كذا. هذا السياق يقتضي إضمار كلمة كذا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا يعني في رمضان أو على سفر يعني في رمضان فعدة من أيام أخر. هنا هذا السياق لو جئت ولم تنظر إلى ما يقتضيه السياق وما يفهم من السياق لذهبت مذهب الظاهرية الذين يقولون من صام في السفر أو صام وهو مريض فإنه يقضي ماذا؟ عدة من أيام النفر. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام النفر، يعني فالواجب عليه واللازم عليه صوم عدة من أيام أخر. فإذا صام وهو مريض أو صام وهو مسافر هل يسقط عنه أو يقضي مع صومه؟ يصح صومه، لكن الظاهرية بعض الظاهرية قالوا يصوم مرة أخرى فإنه يفطر. فإذا صام صام مرة أخرى. الجمهور قالوا هذا السياق الآن يقتضي إضمار فعل ويكون التقرير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. يعني إذا لم يفطر ما عليه شيء، ما عليه قضاء. فهنا السياق يقتضي ماذا يا إخوان؟ يقتضي إضمار فعل، يقتضي إضمار فعل ويكون التقرير فأفطر فأفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدي إليه، الحديث لم يصح ولكن نريد أن نمثل به بهذا اللفظ ما صح، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. بهذا اللفظ لم يصح، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الآن يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل معناه ما في خطأ؟ ما في أحد يخطئ ولا في أحد ينسى؟ ها؟ لا. فإذا ما هو المرفوع؟ المؤاخذة. المؤاخذة على الخطأ والمؤاخذة على ماذا؟ على النسيان. فإذا السياق يقتضي هذا الإضمار، وأن يكون المراد رفع عن أمتي مؤاخذة الخطأ ومؤاخذة على المؤاخذة على الخطأ والمؤاخذة على النسيان. السياق يقتضي هذا. لماذا؟ لأن الخطأ نفس الخطأ ونفس النسيان ما رفع، بل هما واقعان في هذه الأمة، بل هما واقعان في هذه الأمة. فهذا معنى الاقتضاء، إضمار ما يناسب المقام. وهذا الإضمار لا بد أن يكون ضروريا. قال وهو الإضمار الضروري يعني الذي الكلام بدونه لا يؤدي الحكم المراد. قال وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم. لصدق المتكلم يعني هذا الإضمار لو لم يعتبر لكان المتكلم كاذبا، لو لم يعتبر لكان المتكلم كاذبا. فإذا لا بد من هذا الإضمار حتى يكون المتكلم صادقا. قال وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. الآن يا إخوان لو حملنا عمل على وجود، لا يوجد عمل إلا بنية. فيه ناس يعملون أعمالا من غير نية وما فيه. فإذا يكون معنا لا عمل صحيحا، لا عمل شرعيا مقبولا، لا عمل ماذا بارك الله فيك معتبرا إلا بنية. لماذا قدرت هذا؟ لأنك لو حملته على ما يعني اللفظ عليه لا عمل إلا بنية، يأتي شخص ويقول هذا الكلام ليس صحيح، لأن هناك ناس يعملون أعمالا من غير نية، فلا بد من تقدير ما قدره المصنف أو نحو ذلك. قال
نية
صحيحة أو نية عنه؟ إيه عمل صحيحا، يعني ما يكون عمل صحيحا إلا بنية، والنية هذه نية تقرب إلى الله كما تقدمنا، وهو إضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. هذا الحديث في هذا اللفظ عندنا في الحاشية، قال هذا الحديث لا نجده بهذا اللفظ بعد البحث في مضامنه والمعروف في مناهج الشيخين وغيرهما من الأعمال بالنيات والأعمال بالنيات الآخرة. الحديث يا إخوان جاء عند ابن الجوزي في العلل المتناهية، يعني بطول، وهو أنه في الحديث قال لا عمل إلا بقول، لا عمل إلا بقول، ولا عمل وقول إلا بنية، لا عمل إلا بقول، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا عمل وقول ونية، ولا عمل وقول ونية إلا باتباع السنة، إلا باتباع السنة. أخرجه يعني ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية المجلد الثاني صفحة 345 عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه صفحة 345 وفيه وضاع ومتهم، فيه وضاع ومتهم. السلام عليكم. فإذا خلنا مع يعني اتركونا مع هذا المثال حتى تتقرر القاعدة مع أن هذا الحديث كما علم قال لا عمل إلا بنية، فإذا هنا الإضمار ضروري لأجل صدق المتكلم. قال أو ليوجد الملفوظ به، ليوجد الملفوظ به شرعا، يوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر لقضيه عدة من أيام أخر. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو الملفوظ به شرعا؟ صيام عدة من ماذا صار؟ من أيام أخر، صيام عدة من أيام أخر. هذا الآن الذي هو صيام عدة من أيام أخر لا يوجد ولا يطلب إلا متى؟ إلا إذا أفطر المريض أو المسافر. فأما إذا صام ولو حصلت له مشقة فإنهما لا يقضيان ما صاماه، لا يقضيان ما صاماه. فقوله هنا يوجد الملفوظ به شرعا وهو القضاء، وهو القضاء، قضاء صيام عدة من أيام أخر. فإذا لا يوجد هذا الملفوظ به شرعا وهو القضاء إلا بتقدير الفطر، إلا بتقدير الفطر، ويكون التقدير فأفطر. قال لقوله فعدة من أيام أخر أو عقلا، يعني ليوجد الملفوظ به عقلا مثل الوضع في مثل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، السنة المومة ونكسرها، حرمت عليكم أمهاتكم. قال بعضهم هنا لا هنا فيه إضمار دل عليه العقل، دل عليه العقل، لأن التحريم يسند إلى ماذا؟ إلى المعاني. التحريم يسند إلى المعاني، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى الوضع، إلى ماذا؟ الجلوس، القيام، الذهاب. فإذا حرمت عليكم أمهاتكم تحريم الأعيان غير واقع عينا، يعني هكذا يعني معنى كلامهم، فلا بد من معنى ينفض إليه هذا التحريم. فقوله حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو المراد؟ ما هو المراد؟ هل المراد الأكل أو الشرب أو النكاح أو مثلا النظر أو ما شابه ذلك؟ فقالوا تقدير دل عليه العقل وهو الوقت، وهو الوقت. وهذا المثال الأخير اللي هو الدلالة العقلية هذا اللي انتقده الشيخ ابن عثيمين من جهتين. الجهة الأولى أنه لا حاجة لهذا الإضمار، لأن كل سامع لهذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم لا يفهم أن التحريم وقع على الأكل، حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم يعني لا تأكلوهن، وكذلك أيضا على الشرب أو على، وإنما يفهم التقدير من ماذا؟ من سياق الآيات، لأن الآية التي قبلها ماذا يا إخوان؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي نفس الآية حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. فالآية التي قبلها وسياق الآية فقبلها وبعدها يدل على أن المراد النكاح، يدل على أن المراد النكاح. والوجه الثاني الذي انتقده منه الشيخ ابن عثيمين الوطء، قال لا، المحرم النكاح سواء حصل وطء سواء حصل وطء أم لم يحصل، مجرد العقد الحرام. قال أو عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. كذلك أيضا يا أخوان من الأمثلة أيضا على هذا قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما هو التقدير هنا عندنا؟ عندك عندك حلقة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلقة ففدية، فإذا الفدية متى تجب؟ إذا حلق تضرر من الأذى الذي في رأسه فحلق، لكن إذا لم يحلق صبروا استمر هل عليه فدية؟ ما عليه فدية. فإذا هذا المراد بالاقتضاء، يعني أن يكون هناك شيء مضمر يدل عليه سياق الكلام، وهذا الإضمار ضروري، هذا الإضمار ضروري إما لأجل صدق المتكلم لو لم يقدر هذا التقدير لكان المتكلم كاذبا، وإما لأجل الوقوع الشرعي أن يوجد الملحوظ به من حيث الشرع أو من حيث العقل. والمثال الذي هنا ذكره من حيث العقل فيه نظر كما تقول. نعم. يقول هذا شيء يعني يدل عليه العقل أن لا. تحريم شرعي، هذا تحريم شرعي، لكن يقال يعني أيضا العقل يستطيع أن الآن هل العقل يمنع من حيث العقل؟ هل يمنع أن يأمر الله سبحانه وتعالى بقضاء الأيام التي كان الإنسان فيها مريضا أو مسافرا ولو صامها من حيث العقل؟ يعني الآن شخص مريض في رمضان فصام، مسافرا في رمضان صام، ثم بعد خروج رمضان هل العقل يمنع من قضاء هذه الأيام التي صامها وهو مريض مسافر؟ العقل يمنع، ما يمنع، لكن الشرع بين أن المراد الذي لم يصم في مع الناس من عذر من سفر أو مرض فإنه يقضي عده من أيام أخرى. أما هذا الإنسان الثاني فلوت عليكم أمهاتكم فإنهم أرادوا به ماذا بارك الله فيكم أن العقل يمنع أن يكون التحريم وقع على ذات على الذات، وإنما التحريم يقع على معنى كالوضع أو الأكل أو الشرب أو ما أشبه ذلك. هذا الذي ذكره هو الإضمار، هذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لأنه لا حاجة له، الإضمار هذا في هذه الآية الأخيرة لا حاجة له، تقدير خطأ الذي قدره من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن لأحد أن يفهم غير الوقت، لا يمكن لأحد أن يفهم غير النكاح. والوجه الثاني قد سمعته وهو تعبيرهم بالوقت والتعبير الأولى النكاح. إذا هذا هو الأول من دلالة المفهوم، يعني شيء يكون مضمرا يقتضيه الكلام، حيث لو لم يتبع هذا المضمر لكان في الكلام خلل، لكان في الكلام خلل.
يعني يقتضي
يقتضي لا عمل إلا بنية، لا يقتضي تركيب الكلام وتحت معنى الكلام. يعني هذا الإغمار لو لم تأتي به لكان في الكلام خلل، ولكن إذا أتيت به استقام الكلام على المعنى المراد شرعا بذلك التقدير. هذا الأول. الثاني قال الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، يعني لحن الكلام. هنا ترى المصنف جمع هذه الأربعة تحت نوع واحد، تحت نوع واحد. فنمشي على ما ذكر المصنف أولا ثم بعد ذلك قال كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة كفهم علية السرقة يعني كون السرقة هي العلة من الحكم يعني هي علة الحكم كون السرقة هي علة الحكم. قال من قوله قال من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لماذا يقطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما هي العلة لسرقتهما لأنهما سرقا من أين فهمت هذا مع أن الحكم السارق هذا الذي سرق هذا الذي سرق تقطع أيديهما ففهمت من إشارة السارق شرط السارق الآن فهمت ماذا من علة بما فيه لماذا لأجل أنه سرق. مثال ذلك يقال مثلا المبتدع لا يسلم عليه ليه لماذا ها يبدأ عليه لكن لو قلت المسلم لا يسلم عليه يصلح صح لا ما صح ما فيه ما يفهم منه التعليل قول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم تستطيع أن تفهم ما هي العلة والسبب الذي أوصلهم إلى هذا النعيم ما هو البر الأبرار البر والفجار في جحيم ما هو الذي أوصلهم إلى الجحيم فجور. فإذا هنا تفهم العلة والسبب الذي لأجله حصل هذا الحكم. إذا كان كذلك فهو عند المصنف يقال له إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه وما شابه ذلك. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وهناك أيضا يقصدون بالإشارة شيء آخر مهم لطالب العلم أن يفهمه إن شاء الله سنذكر. قال الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة ما المراد بالتنبيه عندهم لا تغرك المصطلحات أهم شيء أنت تفهم ما المراد اقتضاء أشمعنى اقتضاء يعني فيه كلام يحتاج إلى تقدير وما معنى أطفو الكلام ولحنه والإيماء يعني أن تفهم العلة التي لأجلها حصل على الحكم وما معنى التنبيه مفهوم الموافقة ما معنى مفهوم الموافقة قال بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف لا أحذف الواو من يعني صلح فلا وأحذف الواو بعد أف قال هنا يعني زيادة تغذى هذا وش هذه الواو بعد الهمزة في أف زائدة والواو في أول الآية خطأ صار فلا تقل لهما أف لأنه الآن يا إخوان فلا تقل لهما أف من باب أولى ماذا من باب أولى القتل. هل يمكن أن تستدل بعدم جواز قتل الولد لوالده بهذه الآية تستدل أم تستدل لأنه إذا كان قد نهي تعظيما لحق الوالد على كلمة أف فما بالك برفع الصوت ما بالك بالضرب ما بالك بالقتل فهذا من باب أولى. هذا يقال له التنبيه مفهوم الموافقة أن يفهم الحكم في المسكوت وهو رفع الصوت عليه والتهجم والزجر والنهر وكذلك أيضا الضرب والقتل. هذا الآن الحكم في هذه المسكوتات فهم من ماذا من المنطوق من هذا المنطوق نبه هذه الأدنى على ماذا على الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة إذا فعل مثقال جبل يراه وما يراه يراه من باب أولى. إذا كان يرى مثقال الذر فمن باب أولى أن يرى ماذا الخير الكثير الذي عمله. واضح يا إخوان فالتنبيه يعني أن يذكر الأدنى تنبيها على الأعلى هذا يقال له يعني مفهوم الموافقة في هذا الاعتبار يكون أولويا لأن مفهوم الموافقة إما أن يكون أولويا وإما أن يكون مساويا. الأولوي هذا الذي سمع يكون الحكم المسكوت عنه أولى والمساوي يكون الحكم المسكوت عنه كالحكم المذكور مثله. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الذي يأكل مال اليتيم فالذي يشرب مال اليتيم والذي يلبس مال اليتيم والذي يبني بمال اليتيم مساوي لهم في الحكم ولا مساوي لأن المراد الإسلام. فهذا من التنبيه ومن مفهوم الموافقة المساوي. المساوي لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بالأكل أو بالشرب أو باللبس أو بالبناء أو ما شابه، فهذا تنبيه أولوي مساوي، يعني تنبيه مفهوم موافقة مساوي، والأولوي هو ما تقدم ذكره. قال كتحريم الضرب في قوله من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، جعلوه من باب القياس، وهو قياس مسمى عندهم القياس في معنى الأصل، عند الشافعي أن هذا من باب القياس في معنى الأصل. والصحيح يا أخوان أنه مأخوذ من مفهوم اللفظ، أيهما أقوى يا أخوان، أن يقال أخذ هذا بالقياس أو أخذ من مفهوم اللفظ؟ مفهوم اللفظ، لأن القياس ما يلجأ إليه إلا بعد ماذا؟ أن لا يدل عليه النص، إذا ما دل النص على ذلك فذلك يرجع إلى القياس. قال الجزري بعض الشافعية هو قياس، وسموه القياس في معنى الأصل. وقال القاضي بعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، يعني هذا أيضا تخريج آخر، أن تحريم الضرب في هذه الآية من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، يعني أنت لما تسمع فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف يسبق إلى ذهنك مقارنا لهذا الخطاب تحريم الضرب فهو من مفهوم اللفظ. هذا الأخير الذي هو من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا هو الثلاثة الأقوال الثلاثة التخريجات لهذه الآية أو قول الشافعي كله يؤدي مادة واحدة وهو التحريم، ولكنهم اختلفوا في طريقة تخريج هذا الحكم، هل يخرج من باب القياس أو من باب مفهوم اللفظ. نعم، قال بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، يعني لما سمعت فلا تقل لهما أف تفهم أن المراد النهي عن ما فوقه من باب أو لا. طيب، قال وهو قاطع على قولين، إنما اختلفوا في التخريج فقط، وإلا كلاهما يقول بمعنى التحريم. قال الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، أما مفهوم المخالفة سهل وهو الذي يعبر عنه بدليل الخطاب ويعبر عنه بعضهم بتنبيه الخطاب. طيب، فدليل الخطاب هذا الذي هو مفهوم المخالفة ما المراد به؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ماذا تستفيد من هذه الآية؟ مفهومها ما هي؟ أننا إذا جاء منطوقها إذا جاء الفاسق بنبأ نتبين، مفهومها إذا جاء العدل بخبر يقبل. قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا لم نتنازع فهو حجة، لأنه ما يمكن أن نجمع إلا على كتاب وسنة. هذا معنى مفهوم المخالفة. في الغنم في سائمتها كذا كذا، في 40 شاة في 40 شاة شاة في سائمتها، أخرج مع الإخوان المعروفة التي تعلق. ما معنى السائمة؟ مش معنى السائمة التي ترعى في المرعى، في المرعى أكثر السنة كلها أو أكثر السنة، والمعلوفة التي يتلى بالزرع والعشب إلى مكانها. قال دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر، يعني ما إذا خص هذا الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، لأنه ما خص إلا لغرض، وإلا لكان الكلام لكان تخصيصه عبثا كما ستأتي الأمثلة كثيرة في ذلك. قال على نفيه عما عداه تخرج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، يعني أخرج به ماذا؟ المعلوفة، خرجت المعلوفة، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين، هم لا يدل على حجية يا أخوان. قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، متى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الآن مفهوم ماذا يا أخوان؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مفهوم، إن لم تخافوا أن يفتنكم الذين كفروا فلا قصر. ويعلى بن أمية أشكلت عليه هذه الآية فسأل عمر، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فقال صدقة. ما هو الدليل؟ ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أن الصحابة كانوا يفهمون أن هذا اللفظ يخرج به ماذا، أنه إذا ذكر يعني شيء نص عليه فما عداه بخلافه، ما عداه بخلافه. ففهم عمر أنه يعني لماذا نقصر قد أمنا، لماذا نقصر قد أمنا، فأخذه من مفهوم هذه الآية. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صدقة، فصدق الله بها على هذه الأمة، وأنهم يقصرون سواء كانوا في خوف أو في غير خوف. قال دليل خطابه مفهوم المخالفة كدلالة تصفير الشيء بالذكر، مثلا إن خفتم أن يتبعكم الذين كفروا، هنا تختلف بالشرط ذات درجاته إن شاء الله في الدرس القادم، على نفيه عما عداه كخروج المعلوم بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين، وكذلك أيضا بن حزم الظاهري، بن حزم الظاهري أيضا ما يقول بهذا القول، لأنه لا يقول بمفهوم المخالفة، لا يقول بمفهوم المخالفة. والصحيح هو مذهب الأكثرين، وأن مفهوم المخالفة ما اعتبر، وأن مفهوم المخالفة ما اعتبر. إذن خلاصة ما أخذناه اليوم أن المستفاد من فحر الكلام وإشاراته على أربعة أضرب على ما ذكره المصنف. الأول الاقتضاء، ما معنى الاقتضاء؟ الإغمار، ويشترط من هذا الإغمار أن يكون ضروريا، إن لم يكن ضروريا ما يعني. قال والثاني الإيماء والإشارة وفحر الكلام ولحنه، وقد قدم لي من الخمسة قدم قليلا، قدم أربع دقائق أو كذا. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.